بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 35 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية ومع كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، حيث سبق بيان أن كلمة التوحيد فيها كفر وإيمان، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. وكانت لنا مع الطواغيت والأرباب الزائفة والآلهة الباطلة والرباب، حيث وجود الكفر بها، ثم وقفات أخرى حول الإيمان بالله، والذي جعلناه في عناصر: إيمان بوجود الله، واعتقاد بتوحيد الله، ويقين بكمال الله. ومضى الكلام عن الوجود ولا يزال مستمرا عن التوحيد، حيث عرفنا أن التوحيد يقسم في جانب التعليم إلى أقسام: توحيد ربوبية، وهذا سبق أن وقفنا معه بفضل الله، ثم توحيد ألوهية، وهذا الذي وقفنا معه وقفات مفضلة لأنه بمثابة العمدة في قضية التوحيد. فما توحيد الربوبية بالنسبة لتوحيد الألوهية؟ لا بمثابة التمهيد والمقدمة لمضمون لكتاب عظيم. كذا قلنا هذا في الوجود والتوحيد والكمال: الوجود تمهيد، والتوحيد هو الأساس، والكمال تتمة وكمال. وعند التوحيد، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، توحيد الربوبية بمثابة المقدمة والتمهيد، وتوحيد الألوهية هو أصل الأصول وأساس كل أساس، ثم يأتي الكمال مع توحيد الأسماء والصفات. لذلك كان الفارق واضحا في وقفاتنا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، حيث كان الاستقرار في معنى الألوهية وتفصيل القول في معنى الربوبية وبيان العبادة وضروبها وصنوفها وأركانها وشروطها، ثم الرد على الشبهات التي تناقض العبودية الحقة والتوحيد الخالص، فكانت لنا وصفات مع الوسيلة والشفاعة والبركة والولاية وآخرها الكرامة. ولعل التمثيل يكون واضحا في ذهن المجتمع من حيث لماذا كانت هذه الأمور، ثم نحن الليلة مع القسم الثالث من التوحيد الذي هو توحيد الذات والأسماء والصفات. وكثيرا ما تجده مختصرا على اسم توحيد الأسماء والصفات، ويبقى توحيد الذات يذكر في مكان آخر، لكننا نرى الربط واضحا وصلة قوية. لذا احنا نقول القسم الثالث من التوحيد هو توحيد الذات والأسماء والصفات. ولتكن وقفتنا في ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى مع توحيد الذات. توحيد الذات، ما الذي نعنيه بتوحيد الذات؟ ببساطة توحيد الذات يعنى به أن الله عز وجل ذات واحدة غير متعددة ولا مجزأة ولا مركبة. ذات واحدة غير متعددة ولا مجزأة ولا مركبة. ولذلك كما أن الله واحد فهو أحد، وأحدية الله خاصة به ليست لسواه. قد تكون أنت واحدة لكنك لست أحدا، لأن الواحد يكون مخلوقا، ولأن الواحد يكون مركبا من أجزاء، لكن الأحدية تعني التفرد في غير ما تعدد ولا تجزئة ولا تركيب. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهي معاني استوقت في توحيد الذات والأسماء والصفات. واحد في ذاته، توحيد الذات الذي يتنافى مع التعدد فيكون ردا على المشركين الذين آمنوا بتعدد في الآلهة وجعلوا آلهتهم متمثلة في أصنام كثيرة، يوم أن بدأ بها كانت على النحو الذي ذكره القرآن على لسان قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وكانت هذه أسماء أكبر آلهتهم التي يعبدونها من دون الله. ومعناه أنهم آمنوا بآلهة متعددة، وقد ذكر يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وجد بها 360 صنما حول بيت الله الحرام. فتوحيد الذات رد على المشركين الذين عبدوا آلهة كثيرة متمثلة في أحجار أو أشجار أو أبقار أو نار أو متمثلة في عبادة البشر، سواء كانوا في صورة حكام وقرائنة وملائكة أو غير هذا. توحيد الذات ذات واحدة غير متعددة ولا مجزأة أو مركبة من أجزاء. وفيه رد على ضلالتين عظيمتين: ضلالة الزعم بأن ذات الله تتجدد وتتعدد وتنبثق منها أجزاء تأخذ حكمها، كمن زعموا لله ولدا وجعلوا للولد ما للواحد، وما زعموا هذا الذي زعموه إلا لأنهم لم يؤمنوا بتوحيد الذات، فظنوا أن الذات تتعدد وتتجزأ. فزعم قوم كاليهود أن لله ولدا يدعى عزير، وزعم قوم كالنصارى أن لله ولدا يدعى المسيح، وزعم الولدية لله كزعم الوالدية، كلاهما محال على الله يتنافى مع توحيد الذات. فهو سبحانه كما أخبر عن نفسه: لم يلد ولم يولد، لم يلد لما في ذلك من نقص، ولم يولد لما في ذلك من احتياج، وهو سبحانه وتعالى غني عن الاحتياج يستحيل في حقه النقص. أما الذين زعموا أن لله ولدا فقد غارقوا التوحيد، وإن اعتقدوا بوجود الله واعتقدوا أن الله واحد لكن له ابن. ولذا حكم القرآن في القضية، قال سبحانه: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله اعتقاد بأن الله جل وعلا لا يتجزأ فلا يكون ثاني اثنين، كما لا يكون ثالث ثلاثة، ولا يكون رابع أربعة أو أكثر من ذلك كتعدد الشركاء. لا يكون الله عز وجل اثنين لأنه لا يتجزأ. والذين زعموا وجود إلهين اثنين، إله الخير والنور وإله الشر والضلال، كالمجوسية وغيرهم، فإن الله عز وجل قال: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فنهى الله عز وجل عن أقل الجهل وأقل التعدد المتمثل في وجود إلهين اثنين. فمن باب أولى أنه يستحيل وجود آله، لذا قال الله عز وجل: لو كان فينا آلهة إلا الله لفسدتا. وهذه الفرية الحمقاء. نحن لا نريد مزيدا من تفصيل القول في هذا، انما فقط نريد ان نتعلم ما الذي نعنيه بتوحيد الله، والا فنحن نحفظ حتى لا يكون الكلام من جنس الهجوم او من باب الفتنه الطائفيه ونحن ابعد الناس عنه. لكن الحق احق ان يتبع، ولكن الحق احق ان يقال وان يعلم وان يذكر وان يصدق. لذا رحمنا ربنا من كثير من التفصيلات والتفسيرات والتشقيقات، وهو يذكر لنا ان الذين زعموا تعدد الذات ولو في النهايه تصير واحدا ما عرفوا معنى التوحيد، وانما وقعوا في اوحال الشرك ودنس الكفر. فقال سبحانه وتعالى في سوره المائده: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
وحدة الوجود اعتقاد
لأن الخالق عين المخلوق، لأن الخالق هو عين المخلوق، فليس ثمة ذات واحدة وليس ثمة ذات مستقلة، وإنما كل ما تراه وما لا تراه إنما هو الذات الإلهية، كل ما تراه وما لا تراه على الرغم من كثرته وتعدده، وأحيانا يصل إلى اللا معدود، واللا معدود إلا أن هذا في النهاية هو الذات الإلهية، هذه وحدة الوجود، ومثلها الاتحاد والحلول. الاتحاد والحلول صورة من وحدة الوجود، أو قل هما وجهان لعملة واحدة. الوجه الأول الذي هو وحدة الوجود على النحو الذي علمته، أنه لا يجوز الاعتقاد بوجود ذات إلهية واحدة مستقلة، وإنما هذا الوجود بكثرته، بكثرة مظاهره، بتعدد أفراده، بتنوع أجناسه، باختلاف كل شيء فيه، هو الذات الإلهية. وأما الاتحاد والحلول فمعناه إيمانه بوجود ذات مستقلة لكنها تحل في الأجيال، وبهذا تحل وجود ذات تسمى الإله ثم تحل في الأجيال وتتحد بها، فتخرج مرة في صورة آدم، وتكون مرة في صورة نبي، وأخرى في صورة ولي، وقد تكون في صورة جماد كحجر يعبد، أو نبات كشجر مقدس، وتكون ذكرا وتكون أنثى. وإذا قد تحل في الإناث أكثر فتبدو واضحة في صورة معشوقات كعبلة وعزة وبثين، عبلة التي أحبها عنتر، وليلى التي أحبها قيس، وعزة التي أحبها حسين، فما أحبوا عبلة ولا عزة ولا بثينة، وإنما أحبوا الذات الإلهية حلت بهن. وتعالوا بنا حتى لا يفلت الزمام من ذاكرتك وتتيه بعقلك في كلام هو أغرب من الغيان وأعجب من الخبان، ولا يتصوره الإنسان لا بعقل ولا في خيال، لكن العجيب أن مثل هذا الخيال وذاك الخبال صار معتقدا ليس عند وثنيين أو مشركين أو كتابيين من يهود أو مسيحيين، وإنما آمن به أناس ممن ينتسبون لهذا الدين يدعون بفلاسفة الصوفية. وقولنا هم فلاسفة الصوفية هذا من باب الإنفاق حتى لا نعلم القضية، فنقول هو قول المتصوفة، لعلمنا أن كثيرا من المتصوفة أي من العامة لا يعلمون القضية. قلنا فالقضية منتسبة إلى فلاسفة الصوفية لا إلى الصوفية، وإن كان عوام الصوفية يرددونها صباح مساء في أورادهم وأحزابهم، أي كما نقول نحن أذكار الصباح والمساء التي أخذناها سنة عن إمام الأنبياء عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، هم يرددون التوراة والأحزاب، الحزب الكبير والحزب الصغير، حزب سيد إبراهيم الدسوقي وحزب سيد المنسفيتي وحزب سيد أحمد الدرديري وحزب ابن بشير وحزب وأحزاب أخرى والجوكن، فتجد من الأحزاب المشتركة لدى كل الطرق الحزب الكبير لسيد إبراهيم الدسوقي، وكذا صلاة ابن بشير أو اجنبة، وفيها في تلك الصلاة والكل من أوحال التوحيد ولطرقني في عين دعر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا به. هذا هو المقصود، وإلا كان ممكن ترد بقية الصيغة وفيها من الطائف فيها الكثير، اللهم اجعلني بحسبي وحققني بنسبي. ثم يقول اللولة واقفة لذهب كما قيل الموصوف، إلى آخر هذه الخرافات الموجودة فيما يسمى بصلاة البشرين في هذا. والمقصود هنا في الكلام حول وحدة الوجود أنه قال كلي من أوحال التوحيد، التوحيد بالنسبة لأصحاب وحدة الوجود لا يعد إلا أن يكون أوحالا يجب الخروج منها والتطهر منها، وليترقى من أوحال التوحيد التي تمثل العظيم والتفكر إلى أن يصل إلى وحدة الوجود. شلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة لأكون أنا أنت وأنت أنا، فما ثم أنا ولا ثم أنت، وإن أكون أنا هنا تكون أنت هناك، ثم لا يكون ثم هنا ولا ثم هناك. على كل نعبر إخواننا اللي كتبوا صلاة في التسليم وسقوط في الوثنيات، إذا ما وقفنا عند صلاة وسقوط أصحاب وحدة الوجود والاتحاد والحدود. ولذلك مع احترامنا لأبي حامد الغزالي ذاك الذي له مكانة في قلوب العامة قبل الله، وما هذا إلا بمضي الأيام والناس يلقبونه حجة الإسلام، حجة الإسلام أبي حامد الغزالي ما نال هذا اللقب الذي ناله إلا يوم أن قرب وجهات النظر بين المتصوفة الذين أبعدوا في عالم الحقيقة والفقهاء الذين تمسكوا بعالم الشريعة، فكان الفقهاء الذين تمسكوا بالشريعة يكفرون المتصوفة الذين غرقوا في عالم الحقيقة وبحر الحقيقة، وأصحاب الحقيقة من المتصوفة يكفرون الفقهاء أصحاب الشريعة. وظل الحال هكذا حينا من الزمان إلى أن قدر لأبي حامد الغزالي الفيلسوف بفلسفته التي درسها وبما تعلمه من علوم، فتعلم الفقه الشرعي وتعلم التصوف، واستطاع أن يجمع بين الفقه والتصوف وأن يقرب وجهات النظر بين هؤلاء وأولئك، لذا نكتب بحجة الإسلام. يقول أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، والكتاب له وعليه ولا يقرأه الإنسان إلا بعين ناقد، وطالب العلم المبتدئ لا يصح أن يقرأه، ذلك أن 90% من الكتاب في أحاديثه من جنس الضعيف والمضبوط، ومع نظر القائل الى التخريج فيدرك ان هذا الكم الكبير من جنس الضعيف والموضوع. وقد اعترف بهذا صاحب الكتاب لما قال عن نفسه: وبضاعتنا في الحديث مزجاة. لكن مع هذا الكم الكبير من الاحاديث الضعيفه والموضوعه الا ان المتن فيه من الوسع والفصل الكثير. تجد هذا فيما يرتبط بقضيتنا هذه في الجزء الرابع من احياء علوم الدين وتحت عنوان مراتب التوحيد. ذكر ابو حامد الغزالي ان التوحيد له مراتب ومراتبه اربعه. الاولى منها توحيد المنافقين، الاولى بمعنى الدنيا والكفر. توحيد المنافقين يقولون لا اله الا الله بالسنتهم دون ان تقر في قلوبهم. والثانيه توحيد العامه والذي عليه عامه المسلمين، اذ يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله، اعتقدوها بقلوبهم وقالوها بالسنتهم. اما المرتبه الثالثه فهي توحيد الخاصه والذي يسمى بتوحيد المشاهده، وهو ان يرى الناس الله في كل شيء. توحيد المشاهده فلسفته ان ترى قدره الله في الاشياء وترى جمال الله وعظمه الله في الاشياء. فقبل ان تنظر الى الانسان كانه انسان أن تنظر إلى جمال الخلق والإبداع والعناية الإلهية فيه. هذه فلسفة وحدة المشاهدة ليكن، ولا بأس بذلك. ولو وقف عند هذا الحد لما كان هناك خف ولا كرم، لكنه ترقى ليقول: وأما المرتبة الرابعة أي العليا فهي توحيد، أو هي وحدة الوجود، ليست وحدة المشاهدة وإنما وحدة الوجود، والتي يرى فيها العبد الله في كل شيء بل يراه عين كل شيء. وهذا هو الذي قاله ابن عربي. ابن عربي بدون أي فلان نكرة غير القاضي أبو بكر بن العربي الفقيه المحدث المفسر، لكن ابن عربي هذا النكره ابن عربي الحاتمي الطائي صاحب خصوص الحكم ومواقع النجوم والفتوحات المكيه، وهذه الكتب التي هي من الطلاسم ومن الغرائب والعجائب، يقول في فتوحاته المكيه: والعارف من يرى الحق ان يرى الله في كل شيء بل يراه عين كل شيء. كما قال منشدا: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، ان قلت عبد فذاك حق، او قلت رب الا يكلف. وعبد الكريم الجيلي وان ملقي وابن عامر القصري واصنام الدخر من اصحاب المتطوفه امنوا بوحده الوجود او الاتحاد والعلوم. ودعوني اوضح لحضراتكم حقيقه لا بد منها، لاننا هنا نريد الانفاق ونتعلم العلم بمنطق الوسطيه بلا افراط ولا تفريط ولا هوى او تعصب. اخواننا المتصوفه، وكثيرا ما اقول اخواننا ولم لا، وامامنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه احد الخلفاء الراشدين والائمه المهديين، لما قيل له عن الخوارج وكانوا اشد خطرا واكثر شرا من المتطرفه، قيل له عن الخوارج: اكفار هم؟ قال من الكفر فضل، قيل أمنافقونهم؟ قال هل رأيتموهم لا يؤتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون؟ قيل فما هم إذن؟ قال هم إخواننا بغوا علينا، أو إخواننا بالأمس بغوا علينا اليوم. وقاتلهم علي رضي الله عنه بالنهروان قتال البغاة لا قتال الكفار. وإن كان هناك من السنة ما يدل على تكفيرهم على العموم أو الجملة في مثل حديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أعود فأقول إخواننا المتصوفة نلقي عليهم نظرة سريعة، ثم لهم في سلسلة العقيدة عند الكلام عن العقائد الخاطئة، أي من بعد ذكر العقيدة الصحيحة والوفاء، فحديثنا يبدأ بالعقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص، ثم نقف على العقائد الضالة والباطلة التي مالت إلى الإفراط حيث الخوارج والتكفير، أو مالت إلى التفريط حيث الشيعة والصوفية. ويأتي هذا في حينه إن شاء الله إن كان في العمر بقيه. لكن النظرة السريعة الآن أن المتصوفة، وقد ذكرنا الليلة أنهم يؤمنون بوحدة الوجود، ورحنا نحن بأن فلاسفة الصوفية هم الذين يؤمنون بوحدة الوجود أو اتحاد القلوب، وإن كان العامة يرددونها في أورادهم وأحزابهم صباح مساء كالببغاء دون فهمها. ولو علموا حقيقة وحدة الوجود ما آمنوا بها، لكنهم هم في ذلك كإخوانهم الشيعة، فعامة الشيعة لا يدركون حقيقة المذهب، ولو أدركوه لكفروا به، لكن أصل المذهب الشيعي لا يكاد يعرفه إلا خاصة خاصة، فهو يشبه الكثير من الطقوس التي يؤمن بها أهل الوثنية يعرفها القلة دون الكثرة. الصوفية ولهم مجال في البحث والدراسة إن شاء الله، لكن يجب أن تعرف الآن أنهم ليسوا على شاكلة واحدة، إنما هم أقسام وأصناف وأنواع. بغض النظر عن كلمة الصوفية والتصوف مما اشتقت ومتى ظهرت وما معناها اللغوي والاصطلاحي، كل هذا كما قلنا يأتي عند الدراسة المفصلة إن شاء الله تعالى. لكن الآن تعرف أن التصوف دخل عن طريق مدرسة الزهر، إذ وجد في نهايات القرن الأول بنهاية عصر الصحابة ومجيء عصر التابعين، أناس اعتزلوا الفتن التي وقعت في عهد علي رضي الله عنه، خلافات التي حدثت بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما، كان في فتن سببت اعتزالا عند بعض المسلمين، عوجود خلافات وفتن في الأمة الإسلامية ومع انفتاح الدنيا على المسلمين، مالت جماعة إلى الزهد في الدنيا وترك زخارفها والبعد عن فتنها. كان في مقدمة هؤلاء أمثال سفيان الثوري وأبو هاشم الصوفي وعبد الله ابن المبارك والفضيل ابن الرياض وذنون المصري وشفيق البلخي ومعروف الكرخي وابراهيم بن ادهم وعبد القادر الجيلاني. مدرسه مالت الى الزهر، اساتذتها أئمة في الإسلام، نسب السمح والبقر على العين والرأس أحبهم الناس تسلمت على أيديهم سلامنا أراد أن ينتهجوا نهجهم وأن يسلكوا سبيلهم في وقت بدت العزلة واضحة مع زهادة ظاهرة على أمثال هؤلاء الأساتذة حتى إن منهم من اعتذر في الخلوات والاعتذار في الخلوات له وعليه وأمثال هؤلاء الأئمة الذين تذهبوا هم أئمة مقدرون عند علماء المسلمين لكنهم لا يعدوا إلا أن يكونوا بشرا يصيبون ويخطئون لكن صوابهم كان أكثر من خطرهم بل ربما كان الخطر من القليل النادر في حياته فماذا كان تسلمت على أيديهم سلامك جعلوا مصدرهم ودليلهم ما يقوله الأستاذ أو ما يفعله الشيخ في حين أن الشيخ أو الأستاذ كان مصدره القرآن والسنة لكنه ليست له العصمة فهو بشر يخطئ فلما جاء الكلام له إذا بهم يقلدون الأساتذة فقلدوهم في صوابهم وفي خطئهم في اعتدالهم وفي غلوهم ما الدليل على هذا إذا ما سألت التلميذ قال فعل الأستاذ أو قوله فبدأت المسألة تنحرف انحرافا ليس باليسير من مدرسة تأسست على حجية أصلها القرآن والسنة إلى مدرسة عن طريق التلامذة جعلوا حجتهم تقليد الأساتذة وأقوال الأئمة وأفعال المشايخ فمن هنا بدأ الانحراف واضحا وبدأ الميل والزيف هذا وفي الوقت الذي دخل فيه الأساتذة إلى خلواتهم ومعتكفاتهم يزهدون الدنيا ويرغبون في الآخرة لحق بهم تلامذة رغبة في الدنيا وجهادة في الآخرة ذلك أنهم وجدوا أن الأساتذة بكثرة محبة الناس لهم يعطونهم الهدايا ويبنون لهم الزكايا فصار الخير عندهم وفيرا والطعام عندهم كثيرا فالذين يرغبون في الطعام ويرغبون في ملء البطون ويحبون الفتان رغبوا ان يتفوقوا لا رغبه عن الدنيا وزهاده فيها ورغبه في الاخره وانما رغبه في الدنيا وزهاده في الاخره ومن هنا اصبح التحول بنسبه 180 درجه في هذه الاثناء عرفت مدرسه التصوف بما لها وما عليها فاذا باناس لم يريدوا التصوف ولم يسلكوا مسلكه تزيوا بزي المتصوفه اصحاب الخلوات وتكسلوا باشكالهم وظنهم الناس انهم من المتصوفه في شيء وليسوا من المتصوفه في شيء وفي تلك الاثناء ايام الانفتاح العلمي والذي سمي بالعصر الذهبي للعلوم وانفتح المسلمون على علوم الاغريق واليونان والرومان واقتبسوا من حضارات الشرق والغرب وعرضوا علومهم واقتبسوا منها الكثير والكثير في هذا الوقت الذي عمت فيه فتوحات كثيرا من البلدان وانهارت بسبب تلك الفتوحات الكثير من الحضارات. دخل أناس الإسلام بما لديهم من خرافات قديمة وأساطير اعتقدوها فلم ينقوا أنفسهم من هذا الدخل والغد وتلك الإمامات ولم يذكروا بما لديهم من أقدار طاغوتية ليتسنى لهم الإيمان الحق بالإله الواحد الحق. لا، دخلوا الإسلام بما لديهم من فلسفات أو قل هم قوم من المنافقين تظاهروا بالإسلام ثم أرادوا هدم الإسلام من خلال المسلمين وهم يتغدرون بين المسلمين. منهم طائفة أنكرت القدر ألا وهم الذين عرفوا بقدرهم الذين قالوا لا قدر والأمر غلط أي مستأنف وأنكر القدر. فجاءت طائفة أخرى تؤمن بالقدر بمفهوم الجبر وأن الإنسان مجبر مسير لا مخير. فقوم أنكروا القدر وآخرون حرفوا معناه. ولكن أعداء الإسلام لم يكتفوا بأن يغيروا معالم القضاء والقدر حتى أرادوا أن يغيروا الركن الركيز والأساس المتين، يغيروا معالم الإيمان حتى ينقضوا كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله تصبح يوما ما بمعنى كل شيء هو الله. لكن أنى لهم ذلك ولا يزال الإيمان قويا في القلوب صافعا في النفوس. فاحتالوا حيلة أن يغتبئوا في خلوات المتطوفة حيلا من الزمان حتى اطمأن إليهم الناس وظنوهم من الزهاد وظنوهم من أئمة العباد. فلما وقف الناس إليهم خرجوا من خلواتهم يعلنون فكرهم على أنهم في فترة تلك الرياضة الروحية وهذه الخلوات وتلك العبادات التي تعبدوها توصلوا بها ومن خلالها إلى ما لم يتوصل إليه أحد من الخلق. فهم عرفوا ما لم يعرفه الأوائل ولا الأواخر ذلك أنهم وصلوا إلى حقيقة الحقائق وحدة الوجود. فخرج عمرو بن الحسين الحلاج يقول للناس ما في الجبة إلا الله ما هذا أثروا عليه. فبدأ يفلسف لهم المسألة على أن ثمرة الرياضات الروحية التي كان فيها والتي أخرجته من الرواسخ القديمة ومن عصر النفس ومتاع الجسد جعلته يتوصل إلى حقيقة وحدة الوجود ما في الجبة إلا الله وقال أقواله أنشد أشعاره. لكن الحلاج كان بمثابة كبش الدلاء فلما بلغت أقواله أئمة المسلمين رفع أمره إلى أمير المؤمنين. ولما أقيمت عليه الحجة علم كفره وزندقته فقتل متهما بالزندقة والإلحاد ولا يزال متطوفة اليوم يقدسون الحلاج إلى اليوم ويرون أن الحلاج قتل مظلوما وأنه شهيد مظلوم. حتى قال قائلهم كدت أن أقول بكفر الحلاج لو ما بلغني أن الحلاج لما خلد سال دمه يكتب بقلم القدرة لا إله إلا الله الحلاج ولي الله، وعن طريق تلك الصورة المدعومة زعم أناس أن الحلاج قتل مظلوما. فلما كان المسلمون على يقظة تامة راها بقية أصحاب وحدة الوجود والاتحاد والحلول يعودون إلى مقابرهم، ودخلت الحياة إلى جحورها مرة أخرى لتبث سمومها خلال الكتب. فكتب ابن عربي كتاباته كما قلت لك، فتوحات المكية وفتوح الحكم ومواضح النجوم، وكتب عبد الكريم الجيلي كتابه الإنسان الكامل، وابن الفارس كتب تأليفه وما إلى ذلك، وبث النظرية عن طريق الكتب بدلا من أن يبثوها عن طريق الكلام والإعلان في الناس. إذا لعلك أدركت الآن ما السر في دخول وحدة الوجود إلى حظيرة المتصوف. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتكلم عن الصوفية بمنطق العلم والثقة والإنصاف، فيقسمهم رحمه الله تعالى إلى ثلاثة أقسام: صوفية الحقائق، وصوفية الأرزاق، وصوفية الرزق. يقول: صوفية الحقائق بهم عرف التصوف وإليهم ينتمي، وصوفية الحقائق هؤلاء هم الأساتذة والتلامذة والملاتفة، أساتذة كأمثال قبي بن عياض وابن المبارك وإبراهيم بن أدهم وسفيان الثوري وأبو هاشم الصوفي، هؤلاء الذين ذكرناهم قال هم على العين والرأس لكن يصور صوابهم ويخطأ خطأهم، والتلامذة قلدوا مشايخهم وأساتذتهم في صوابهم وخطئهم فكان عليهم أكثر مما لهم، والفلاسفة هؤلاء الذين نزفتوا بين المتصوفة وعاشوا في خلواتهم وعاشوا في سكاياهم وأكلوا من أرزاقهم ووثق فيهم الناس بثقتهم في الأساتذة الزهاد، هؤلاء الفلاسفة كأمثال ابن عربي والحلاج وابن الفارس وغيرهم، هؤلاء الذين آمنوا بوحدة الوجود والاتحاد والحلول هم أكثر من اليهود والنصارى، أكثر من اليهود والنصارى. قال: هذا هو قسم الأمر، صوفية الحقائق بأساتذته وتلامذته وفلاسفته، ثم صوفية الأرزاق الذين دخلوا كما قلنا يريدون الرغبة في الدنيا لا الشهادة فيه. صوفية الأرزاق أرادوا الارتفاع، أرادوا الأكل والشرب، اللي هم احنا بنقول عليهم النهاردة بتوع الفتح بتوع الموارد اللي بيخرجوا من مولد كل مولد، والدولة نظمت لهم المواد على مدى 360 يوم، يطلع من مول السيد فلان يدخل في مول الستين فلان الى مول السيد فلان الى سيد علان على مدى السنه وانضغط نفسه، لذلك الموارد كانوا عظيمه. دول الجماعه المرتزقه وكانوا زمان مرتزقه دوروا على مد بطونهم، حتى دخل فيهم الان الكثير من النصابين وبائع الحشيش والافيون والجماعة أصحاب الألعاب السحرية والشرك وأمثال هؤلاء. قال: وصوفية الرسم الذين تزينوا بدين المتطرف، لقوا الصوفي بيلبس ايه؟ بيلبس لواء، هذا صوف خشنة كتير، ويمسك فيه بصير، ويلبس عبرة كبير، وشرطه كل وجه، وأمثال هذه المظاهر للدراويش. فبدأوا الناس يقلدوهم ويبالغوا، لأن كل واحد حجته تكبر أكثر من الثاني والأخبار، ده هو ده الشيخ المتنصر. فكان الناس يظنون في هؤلاء النصابين المحترفين أنهم من المتصوفة الكبار، أيضا فيطعمونهم يتداولون عندهم. وكانت تقع من امثال هؤلاء النصابين امور من العجائب والغرائب ومن كبائر الذنوب لثقة الناس فيه. يعني يقول له شيخ مش عارفين يسلمني مثلا امرأته, يسيب امرأته عنده, يسيب بنته, يسيب امرأته عنده شيخ, يعني مرفوع عنه الحجاب ومع جثة وحيوانية. يعني لو شاف مش عارف ايه عريانة يبقى خلاص طيب. والثاني يوديه بنته يعالجها يقول له عندها سحر سفلي دخل في نجاسة ما يطلعش الا بنجاسة. يعني زي كرسي الاعتراف كده لا يكفر خطيئة الا خطيئة أهدية وكذي. يقول ابن تيمية رحمه الله واما الصنفان الاخيران اي صوفية الارتق والرد فهؤلاء يظنون ان ننسبهم الى التصوف او ان ننسب التصوف اليه بل التصوف والاسلام منهما براء. لما يجي واحد نفس عاوز يقوم بجريمه سرقه فيعمل ايه؟ يلبس لبس شرطه ويعمل نفسه جاي على انه شرطه. طبعا ندخل البيت يقول له انت فين التصريح؟ يقول لك احنا في ظل الصواعق في التصريح. فيسرق في البيت ويفتش البيت. طبعا هو الاسم المفتش بس هو بيسرق وانت تفكر ان هم امن دوله ولا حاجه من هذا القبيل تسد لهم الدنيا وتدفع يديك وتغمض عينيك وهم اخذين مسلسلات ومجوهرات من عند امراه تصريح الفلوس اللي في بيتك حرامي. فهؤلاء نصوص تزينوا بزي الشرطة وليسوا من أهل الشرطة في شيء. ومثاله أيضا كالجاهل يلبس لبس العالم وليس من أهل العلم في شيء. يعني مثلا في فترة طويلة تعرف الناس على أن الزي الأزهري يلبسه العالم الغير لما الزي الأزهري بقى يلبسه الراجل القارئ حافظ بعض القرآن أو القرآن فيقرأ في الليالي والختم والمواسم الأربعين والخمسين وبعدين بقى يلبسوا الترف اللي مش لاقي لا ليلة أربعين ولا خمسين يروح عند الترف وبرضه يلبس عنده. واحد يشوفه بالعلم يقول له عم الشيخ والله عندي سؤال في الرضاعة, والثاني يقول له عندي سؤال في الصلاة, يقول له هات خمسة جنيه وما لكش دعوة بالله. فإذا لبس الجاهل لبسة العالم ليس معناه رضع عالم على طريقة النقطة اللي يقول عليها حصل الجواب جاء والست عايزة تقرا الجواب اللي جاي من ابنها فبتجي لي راجع كده عندي ولابس علمه وكل حاجة راجع الجواب قال لها بعرف كده قال لهم من لبس العلم ليه؟ قال لها خذ الحكمة منه لما سألت بل فالصوفية أطراف أجسام الألوان ومن القصور والتقصير أن طالب العلم يحكم على المتصوفة حكما واحدا هذا فضل عن الفارق الكبير بين المتصوفة القدامى والمحدثين كما يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله هذا في متصوفة قدامى ومتصوفة محدثون معاصرون الاثنين اسمهم متصوفة. هذا اليونانيين عندنا أرسطو يوناني وعندنا قران يوناني الكلاهما يشترك باسم اليونان لكن هذا فيلسوف وهذا قران. هذا المتصوف المتصوفة القدامى يحاكيهم يعني بأرسطو وأفلاطون والمتصوفة المعاصرون يشبههم بالفرطانين والكناتين. هذا أمر أعود إلى القضية بعد التفرقة الواضحة ما بين الأساتذة والتلاميذ والفلاسفة وما بين صوفية الحقائق والأرزاق والرسم إلى أن الذين آمنوا بوحدة الوجود هم فلاسفة الصوفية. وحدة الوجود لا أستطيع أن أعرضها لك بصورة أنت تتقبلها مثلا أو تفهمها بل أنت تسمع عجائب فقط وغرق ثم تقول كيف يكون هذا وكيف أتخيلت فضلا عن أن أتعقله، لكنه هو من باب عرض الله. وحتى لو قيل أخصصه لك اختصارا، القضية بعد توضيحها على النحو الذي أسلفناه نقول: فلاسفة الصوفية الذين يؤمنون بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، ومعنى وحدة الوجود، معنى وحدة الوجود الاعتقاد بأن الوجود وحدة واحدة يتحد بها المخلوق مع الخالق، والمخلوق صورة للخالق، والخالق مظهره هو الخلق، فالحقيقة واحدة وظاهرها الذكر، أو الموجود واحد في الحقيقة وكل ما نراه ليس إلا مظاهر للذات الإلهية. وأما الاتحاد والحلول فهو بمعنى وحدة الوجود، إذ هما وجهان لعملة واحدة. وأما الفرق بينهما أو الخصوص فيهما أن وحدة الوجود هي الاعتقاد بأن الله لا ينفصل عن مظاهر خلقه، فهو الخالق وهو المخلوق، وهو عين كل كائن، وصفاته عين صفات كل موجود وكل معدوم، فهو المؤمن وهو الكافر، وهو الموحد الخالق التوحيد، وهو المشرك الأصم الوثني، وهو الجماد الغليظ، وهو الحيوان ذو المشاعر المهرب والحساسية المتوردة، هو الملاك الساجد تحت العرش، وهو الشيطان الذي يخلق في سقر، هو القديس وهو العربي، هو الراهبة وهو الغاني، هو النور وهو الظلام، تلك بعض خصائصه وصفاته. أما الاتحاد والحلول فهو الاعتقاد بأن الله قائم بذلك، لكنه يحل في الإنسان ويتحد فيما شاء أو بأي شيء شاء. وأصحاب هذا المذهب هم فلاسفة متطورة يتزعمهم ابن عرب والحلاج وابن الصالح وعبد الكريم الجيل وابن عامر البصري والنابلسي والتيمزاج وابن عجيب وغيره. هؤلاء هم المتفلسفة الذين انتسبوا إلى التصور، وهم في الحقيقة إنما يصوغون مبادئ ومذاهب فلسفية غريبة عن الإسلام، سبق وجودها في أديان ومذاهب قديمة يونانية وبرهمية وغير ذلك، فصادوا كل ذلك بعبارات صوفية، فخرجوا بالتصوف إلى منزلق الكفر والإلحاد. إن هذا المذهب الباطل شديد الكفر والكفران الذي تبناه فلاسفة المتصوفة، والذي ظهرت آثاره في كتب الصوفية وأذكار وأوراد كما ذكرنا، ومنه وانشلني من أوعاد التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحي حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا به. هذا المذهب يترتب عليه أنه لا فارق بين الخالق والمخلوق، ومن ثم يجب عبادة كل شيء، لأنه ما من شيء إلا ثم هو الله. ولذلك لا حرج في عبادة الأصنام والبشر والبقر وكل شيء، وما كفر من كفر من عبدة الأصنام والبشر والأبقار إلا لتخصيصهم عبادة شيء دون شيء. فاليهود مثلا كفروا لأنهم عبدوا العجل فقط، وكان عليهم أن يعبدوا كل شيء. والنصارى كفروا لأنهم عبدوا ثلاثة أصنام فحسب، وكذلك المشركون لأنهم عبدوا الأصنام فقط، ولو عبدوا كل شيء ما كفروا. ومع ذلك فهم عرفوا ما لم يعرفه غيرهم، ووصلوا إلى ما لم يتقهه سواه. هكذا يرى فلاسفة الصوفية. بل إن أصحاب هذه النظرية الباطلة القذرة الكافرة تطاولوا على أنبياء الله، فزعموا كما زعم كبيرهم ابن عرب أن فرعون لعنه الله عرف ما لم يعرفه موسى عليه السلام ساعة أن قال فرعون أنا ربكم الأعلى، وكذلك فقه النمرود ما لم يفقهه إبراهيم عليه السلام ساعة أن قال أنا أبي وأمي، وعلم اليهود إذ عبدوا العجل ما لم يعلمه موسى ولا هارون، فكان افضل معرفه منهما. وكذلك فطن عبده الاصنام الى ما لم يفطن اليه محمد صلى الله عليه وسلم، فتعجب لهذه النظريه الكافره. ويترتب على هذه النظريه الكافره ان الله سبحانه وتعالى حسب نظريته يولد في كل لحظه الاف المرات ويموت في كل لحظه الاف المرات، وانه بموت بعض خلقه يبنى بعضه، وبموتهم يموت معه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ويترتب على مذهبهم الالحادي انه لا فرق بين حق وباطل او اسلام وكفر، اذ لا بد من وحده الاديان في ظاهر تلك الفلسفه ما دام جميع المشركين والوثنيين على حق، لانه من عبد صنما او حجرا او شجرا او انسانا او كوكبا فقد عبد الله. فما قيمه هذا الدين الاسلامي؟ وما فائده القران؟ ولماذا نزل هذا الكتاب وجاء هذا الدين؟ ولماذا بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف يراد منا ان نصدق بان الحق هو الخلق او ان الخلق هم الحق؟ كيف نصدق ان السيف الذي يقطع به راس الكافر هو الكافر، او ان الكافر هو السيف، وان الكثره وهم الخيال، وان الكل انما هو الله في الكلام؟ واعلم اخ الاسلام ان المذهب اذا كان باطلا في نفسه لا يمكن للناصر له ان ينزله على وجه يتصوره تصورا حقيقيا، فان هذا لا يكون الا لحق. فاما القول الباطل فاذا بين فبيانه يظهر فسادا، حتى يقال كيف يشتبه هذا على احد؟ لقد امنا بالله وكفرنا لما كانوا به مشركين، وصدقنا بكتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وايقنا كما قال الله فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اخوه الاسلام، ذكرت لحضراتكم غيظا من غيظ حول نظرية وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، وذلك عند الكلام عن قضية توحيد الذات. ومن مراد بفهم هذا التوحيد الذي هو رد على المشركين بكل صورهم سواء أكانوا عبدة الأوثان أو الذين آمنوا بأن لله ولدا كاليهود والنصارى، أو الذين زعموا أن الذات الإلهية تحل في الأشياء وتتجذب مع الأجزاء كفلاسفة الصوفية الذين آمنوا بوحدة الوجود والاتحاد والحلول، لتعلم أن توحيد الذات يتنافى مع كل هذا الكتاب، ولتدرك أن توحيد الذات أن تفقه جيدا أن الله عز وجل واحد أحد فرض صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لا شبيه ولا ند ولا مثيل ولا نظير، وهذه النفس واضحه مع توحيد الاسماء والصفات. فبعدما القيت نظره بدون تفصيل، لان الكلام عن المتطور سياتي بشيء من التفصيل في دينه ان شاء الله تعالى، كانت هذه النظرات السريعه حول توحيد الذات، وبقي الكلام عن توحيد الاسماء والصفات موضوع محاضرتنا القادمه ان شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ارزقنا الاخلاص وارحمنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا، فعلا بما علمتنا، وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخدع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، دعوه لا يستجاب لها، قنا شر انفسنا، قنا شر الظالمين، اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت، اللهم انا نجعلك في نحوره، ونعوذ بك من شروره، اللهم عين هذه امه الامر يعز فيه اولياء، يذل فيه اعداء، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا حنان يا منان يا حق يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا سكوننا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا الى احد من الناس، اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب، يا علام القلوب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.